أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن حكم الرخصة التي جعلها الله عز وجل للإفطار في السفر وفي المرض، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، والمعنى من كان منكم مريضا فأفطر، من كان منكم مسافرا فأفطر فليقضي عدة من أيام أخرى. وهنا من المسائل، إذا سافر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه إذا ركب وخلف بلدته وراءه. المسافر في أثناء يوم رمضان فكأنه كان مقيما ثم بدأ له أن يسافر في يوم من أيام رمضان عند وقت الظهر مثلا، خرج مسافرا، هنا هل له أن يفطر ولا يلزمه أنه يكمل صيامه باعتبار أنه شاهد لليوم وصام في أوله؟ روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة فصام في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا كان في فتح مكة في سنة 8، وكان فتح مكة في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صائما. في الطريق وصلوا لمكان اسمه كراع الغميم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصوم، فكأنه كان صائما. وفي بعض الروايات أن هذا الكلام كان بعد العصر، فإذا به يفطر صلى الله عليه وسلم أمام جميع الناس حتى يفطروا، فقيل له: إن بعض الناس قد صاموا، فقال: أولئك العصاة. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر وأفطر هو ثم لم ينفذه أو لم ينفذ بعضهم ذلك، قال: أولئك العصاة. ففيه بيان أن المسافر قد يبدو له في أول نهار أن يصوم، ثم بعد ذلك يشق عليه فيترخص فيفطر، في أول نهار كان صائما بعد ذلك أفطر. فهنا الإنسان الذي بدا له في أول النهار أنه يكون صائما ثم بدا له أن يسافر، فله أن يأخذ بهذه الرخصة، لأنه الآن حكمه أنه مسافر. في سنن أبي داود عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل فيها. أيضا هنا ركب السفينة أبو بصرة الغفاري ومعه عبيد بن جبير أو عبيد بن جبر، فهو مسافر من الفسطاط، كان هنا في مصر وجاي إلى الإسكندرية، فركب السفينة، ومجرد ما تحركت السفينة بهم فدعا بالسفرة، دعا بالطعام، وأكل أبو بصرة الغفاري وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أن الإنسان إذا كان مسافرا وركب السفينة، ركب القطار، تحركت به السفينة، تحرك به القطار، يبقى يجوز له الآن لأنه مسافر يجوز له أن يفطر طالما دخل في حكم السفر. كذا فعل أبو بصرة الغفاري. التابعي الذي معه عبيد بن جبر يقول: ألست، أو قال: ألست ترى البيوت؟ يعني إحنا في السفينة لسه البيوت ما غابتش عنه، كأنه كان يظن أنه علشان يبقى مسافر لازم يقطعوا مسافة كبيرة جدا في البحر بحيث أن البيوت تتورى عنهم ولا يرون البيوت. فقال له: أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو يرى أنه طالما ركب تحركت السفينة يبقى الآن هذا مسافر. كذلك الإنسان ركب الطائرة قلعت به الطائرة يبقى صار الآن مسافر. الإنسان الذي ركب القطار تحرك به القطار صار مسافرا، فله أن يأخذ بهذه الرخصة أن يفطر في رمضان. وذكرنا قبل ذلك أن المسافر يجوز له أن يتم صومه ويجوز له أن يفطر في أثناء السفر، والأفضل بالنسبة له الأيسر عليه. إذا كان الأيسر عليه أن يكمل الصوم ولعله يصعب عليه القضاء بعد ذلك، يبقى يتم صومه. إذا كان الأيسر عليه أنه يفطر في أثناء السفر ثم يقضي بعد ذلك، فليفعل ما تيسر له. في اليوم الذي يسافر فيه الإنسان، يذكر لنا أبو محمد بن قدامة رحمه الله، يقول في إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه روايتان عن أحمد رحمه الله. يعني إذا كان اليوم في رمضان مثلا عند وقت الظهر أراد أن يسافر، هو من الصبح لغاية الظهر كان صائما، يريد أن يسافر، هل له أن يفطر؟ الإمام أحمد له روايتان وهما مذهبان للعلماء. الرواية الأولى له أن يفطر، وده قول عمرو بن شرحبيل وقول الشعبي وإسحاق بن راهوي وقول داود بن علي الظاهري وقول الإمام ابن المنذر. احتد هؤلاء بحديث أبي بصرة الغفاري إنه ركب السفينة وأفطر، مجرد ما تحركت به السفينة في يوم من رمضان أفطر، وذكر أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة: ولأن السفر معنا لو وجد ليلة واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، وهو قياس صحيح. لو أن الإنسان أصبح وهو معافى، جاء على وقت الظهر مريض بحيث أنه لا يقدر يكمل اليوم فأفطر للمشقة، فيجوز له أن يفطر، وما يتقالش أن في أول اليوم كان صائما وقد شاهد اليوم يلزمه يتم اليوم، لا لا يلزمه. كذلك الإنسان المسافر كان مقيما فلزمه بإقامته الصوم، فلما بدا له فسافر وتحرك وخرج عن البلد، يجوز له الآن وهو مسافر أن يفطر كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الأخرى للإمام أحمد: لا يباح له الفطر ذلك اليوم، وهذا قول مكحول من التابعين والزهري ويحيى الأنصري، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، يعني قول جمهور العلماء. الجمهور على أنه إذا أصبح صائما وبدا له أن يسافر يقول لا، ما لكش أنك تفطر لأنك أصبحت أنت صائم، فليس لك أن تترخص الآن. ليه؟ قالوا: لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، عبادة تختلف، يعني أن الحاضر يلزمه الصيام، المسافر له رخصة أن يفطر. هو الآن كان حاضرا في أول اليوم وكان مسافرا في آخر اليوم، قالوا يبقى دخل في الحكمين، يبقى يحتاط لنفسه فليس له أن يفطر، ويأخذ بالأصل في ذلك أنه يصوم. قال: فإذا اجتمع فيه في هذا اليوم أو اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. يقول ابن قدامة: والأول أصح. الأول أصح، أصح لي؟ قال للخبر، الخبر خبر أبي بصرة الغفاري يذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله مداع عن أنس بن مالك رضي الله عنه بمثل هذا المعنى، روى الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرة، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل. يبقى كمان أنس بن مالك فعل هذا الشيء، نوى السفر، جهزوا له الراحلة، الجمل اللي حيركبها أو الناقة اللي حيركبها، حيتحرك خلاص على وشك، فأفطر أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فسئل عن ذلك سنة، فقال سنة، ثم ركب. لكن فرق بين فعل أبي بصرة وفعل أنس، فعل أبي بصرة كان ركب السفينة وتحركت السفينة، فعل أنس كان الجمل جاهز ولكن لسه ما ركبش، فأفطر ثم ركب وتحرك رضي الله عنه، كأنه أخذ بأنه طالما خارج يقينا استيقن من الخروج يبقى حكمه أنه مسافر. من الأثرين، أثر أبي بصرة وأثر أنس بن مالك، الاثنين نسب ذلك إلى السنة، كأن السنة اللي تؤخذ من قول أنس وقول أبي بصرة أن الإنسان إذا أصبح صائما ثم بدأ له أن يسافر فمن حقه أن يفطر، ولكن الخلاف متى يفطر. متى يفطر؟ في قصة أبي بصرة أنه تحركت به السفينة فأفطر، وهذا الأحوط في هذه المسألة والأرجح فيها أيضا، أنه لا يفطر وهو مقيم. فعل أنس رضي الله عنه واضح فيه أنه أفطر وهو مقيم، ولكن كان على يقين من أنه مسافر، الناقة جاهزة، الرحلة مولودة، حيركب ويتحرك، فأفطر وانطلق. لكن الأخذ بقول أبي بصرة في ذلك هذا الأولى فيه. احتمال في حديث أنس رضي الله عنه أنه سنة أن يفطر إذا أراد السفر، ولكن هل إنه قبل أن يسافر، قبل أن يركب، ولا بعد ما يركب؟ اللي في هذه المسألة أن الإنسان وهو حاضر قبل ما يركب حكمه أنه حاضر، أنه مقيم، ورخص المسافر وليست للمقيم، فلذلك الاحتياط ألا يفعل ما فعله أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن الإنسان قد يكون منتظر القطار، منتظر السيارة اللي هتنقله من بلد إلى بلد، وبعدين يقول أنا خلاص مسافر، أنا واقف على المحطة فاضل إن أنا أركب القطار، وبعد ذلك يفطر هذا الإنسان، هو مازال مقيما، قد يبدو له ألا يسافر، بلاش يبدو له ألا يسافر، يمنع من السفر ويرجع بحكم أنه أفطر وهو مقيم ليس مسافر، هذا لم يسافر بعد. ولذلك لا يجوز لمن حالته هذه أن يقصر الصلاة، لا يجوز له القصر، فنقول إن جاز له القصر جاز له أنه يترخص بالإفطار. فطالما أنت هنا مثلا في اسكندرية وعرف على محطة مصر هتركب القطار من هناك، أنت ما زلت في اسكندرية، ما زلت مقيما، لست مسافرا. مسافر أنت إذا ركبت القطار تحرك بك القطار خرج برا اسكندرية، أنت الآن مسافر. لكن وانت لسه على المحطة أنت لا تدري هل هتركب ولا ما تركبش، يمكن أنت يبدو لك تغير رأيك، فلو أنك أفطرت قبل ركوبك القطار يبقى أفطرت وأنت مقيم، في حالة لا تجوز لك هذه الحالة أن تقصر الصلاة. لو أنت على المحطة وأذن للظهر ستصلي الظهر أربعة، مش هتصلي ركعتين، مش هتقصر، لأنك بلدك هنا إسكندرية وأنت الآن لست مسافر، أنت ناوي السفر لكن لم تسافر، فإذا أذن للظهر يبقى هتصلي الظهر أربع ركعات، فإذا لم يجوز لك أن تترخص في القصر لا يجوز لك أن تترخص في الإفطار، وتنتظر حتى تركب ويتحرك بك القطار خارجا من البلد، وفي هذه الحالة لك أن تقصر من الصلاة إن خرجت برا البلد، ولك أن تفطر أيضا في رمضان إن أردت الأخذ بالرخصة. يقول ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره، حتى يخلف البيوت وراء ظهره، يعني أنه يجاوزها ويخرج من بنيانها، ويخرج من بنيانها. وقال الحسن: يفطر في بيتي إن شاء. الحسن البصري أخذ بقول أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أو بفعله أنه أفطر قبل أن يركب ثم ركب وتحرك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول ابن قدامة: ولنا قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شاهد، ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد، ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، مهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، ولذلك لا يقصر الصلاة. فأما أنس، يعني بيجاوب عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: يحتمل أن يكون قد برز من البلد خارجا منه فأتاه محمد بن كعب في منزله هذا، يعني أنه يقول يمكن أنس بن مالك كان له بيته في البلد ومحمد بن كعب ما دلوش في بيته اللي في البلد، جاله وهو بارز خارج البلد وهو يتهيأ للسفر وهو خارج البلد. يقول يحتمل، يعني يضع الحديث أو الأثر بتاع أنس في محل الاحتمال، ودلالة الحال إذا تطرقها الاحتمال بعد بها الاستدلال، كأنه هنا يبعد الاستدلال بفعل أنس بإدخال الاحتمال فيه، أنه احتمال فعل أنس أنه كان في المدينة، احتمال فعل أنس بعد ما خرج برا المدينة في منزل هناك خارج المدينة، وجعل محمد بن كعب في هذا المنزل اللي هناك وكان يتهيأ للركوب ليكمل السفر بتاعه فأفطر هناك وقال سنة، فلما دخله الاحتمال بعد به الاستدلال. ده مقصد الإمام ابن قدامة رحمه الله في ذلك. يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه. الإنسان اللي عادته السفر زي السواق، إنسان سواق بيوصل ناس القاهرة اسكندرية رايح جاي، يبقى هو حيركب من اسكندرية سافر القاهرة يرجع آخر النهار اسكندرية، هنا هل له أن يفطر؟ اسمه مسافر، طالما أن الوصف انطبق عليه أنه مسافر يبقى دخل تحت هذه الرخصة، فيجوز له حتى لو كان هذا السفر يوميا، حتى لو كانت عادته أن يسافر يوميا. إنسان شغله خارج البلد مسافة سفر، فيخرج من البلد كل يوم يسافر للقاهرة للعمل ويرجع الإسكندرية، يبقى هنا هذا اعتاد ذلك، ولكن اسمه أنه مسافر، فيجوز له أن يقصر في كل يوم في الصلاة في المكان السفر، وله أيضا أن يفطر وله أن يصوم، والأفضل في حاله الأيسر عليه، الأيسر عليه، لأن طالما أنه هو السنة بحالها مسافر كل يوم رايح جاي، يبقى هنا قد لا يجد وقتا أنه يصوم فيه وهو مقيم هنا، بعد ذلك فليصوم في رمضان بدل ما يبقى ذمته متعلقة بالدين وهو الصيام. هذا مثل السائق المسافر من بلد إلى بلد، والتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع. إنسان تاجر بيروح المحافظات بيسافر للفلاحين سافر الأرياف يجيب سلع ويرجع بها إلى المدينة، ودي عدته على طول رايح جاي، فهنا أيضا في أثناء سفره يجوز له أن يقصر من الصلاة ويجوز له أن يفطر في رمضان. وكالساعي الذي يسافر في مصالح المسلمين، ساعي في مصلحة للمسلمين، ساعي في بريد أو ساعي في مصلحة من المصالح يصلح بين الناس، بيأتي بأشياء يحتاجونها وغير ذلك. وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. الملاح إنسان بيخرج في السفينة له بيته ولعياله موجودين في البلد، ويخرج يوم يومين ويرجع، بيخرج اليوم في أول نهار ويرجع في آخر النهار، فأيضا هذا من حقه أنه يصوم ومن حقه أنه يفطر. إذا كان هذا يخرج مثلا يعود أيام وليالي في البحر ويرجع بعد ذلك إلى البلد، لكن في صورة من الصور نادرة الحدوث، وهي الإنسان الذي تكون السفينة مسكنه، السفينة والسكن بتاعه السفينة، أهله وعياله قاعد في السفينة، فيسافر بالسفينة من بلد إلى بلد وهو مع أهله ومع عياله فيه، يبقى كأنه عمره كله قاعد فيها، على ذلك هذا يصوم، يلزمه الصوم وهو في المكان الذي هو فيه، أنه منتقل دائما، يبقى هنا في الوقت اللي حيقضي فيه بعد ذلك هو هذا حاله معه أهله ومعه عياله. يبقى هنا من كانت السفينة مسكنه ومعه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا، فهذا لا يقصر ولا يفطر، ولعل هذا لا يكون موجودا الآن. أهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان، أهل البادية اللي هم ما بيرعوا الكلأ، يخرج بالإبل بتاعته، يخرج بالغنم بتاعته، يشوف المكان اللي فيه كلأ، يبقى في الصيف يكونوا في المكان الفلاني عشان فيه عشب وكلأ، في الشتاء يكونوا في المكان الآخر، وهنا يصيفوا في مكان ويشتوا في مكان آخر باعتبار وجود المراعي في هذه الأماكن. يبقى المكان اللي موجود فيه في الصيف جاء عليه رمضان هناك يلزمه الصوم، المكان الموجود فيه في الشتاء وجاء عليه رمضان هناك يلزمه الصوم، لكن جاء رمضان وهو مسافر من مكان اللي بيشت فيه للمكان اللي بيصيف فيه أو العكس، يبقى هو في الطريق، يبقى الآن حكم أنه مسافر فله أن يفطر، له أن يفطر. يبقى إذا كانوا في حال ضعنهم، الضعن بمعنى السفر يعني الركوب والسفر، من المشتى إلى المصيف والعكس فإنهم يقصرون، أما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم يبقى صاروا بقى الآن مقيمين، يلزمهم الإتمام للصلاة والصوم في رمضان حتى ولو كانوا يتتبعون المراعي، لأن مش هيبقى الإنسان الراعي قاعد في مكان واحد حيز 3-4 كيلو كده قاعد فيهم بس، لا ده هنا خلص العشب اللي في هذا المكان بينتقل بالغنم بتاعته لمكان تاني وينتقل لمكان تالت، يبقى هنا لا يزال جوالا في المكان اللي بيشت فيه أو يصيف فيه، فهو اسمه مقيم في هذا المكان لأن هذه عادته. إذا أفطر المسافر لازمه القضاء ولا فدية، الإنسان الذي هو مسافر أخذ بالرخصة فأفطر في نهار رمضان أخذا بالرخصة يلزمه فقط القضاء، لقول الله سبحانه فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فليقضي عدة من أيام أخر أو يصوم عدة من أيام أخر. معنى الآية وأراد الفطر، يبقى هنا في الآية شيء محذوف، مقتضاه إنه من كان منكم مريضا فأفطر، من كان منكم مسافرا فأفطر، يبقى هنا دلالة بيسمونها دلالة الاقتضاء في حاجة محذوفة بيدل عليها المعنى، من كان منكم مريضا يبقى هنا مش بس يكون مريض يبقى عليه عدة من أيام أخر، لا ده في شيء محذوف، الكلام لا يتم بدونه بدون هذا الشيء المحذوف. إنه إذا أخذنا ظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يفهمها من لا يفهم المعنى الحقيقي إن المريض عليه عدة من أيام أخر. المريض إيه اللي عمله حتى يلزمه عدة؟ يبقى هنا في حاجة محذوفة. الحاجة المحذوفة بيسموها دلالة الاقتضاء، مقتضى الكلام إن في حاجة هنا لابد إن هي يكون الإنسان فهمها وعارفها. فمن كان منكم مريضا فأفطر بسبب المرض، من كان منكم مسافرا فأفطر بسبب السفر، فهؤلاء يلزمهم عدة من أيام أخرى. أما إذا قدم المسافر في أثناء يوم قد ترخص فيه وأفطر، يبقى المسافر أول نهار كان صائما وبدا له أن يسافر، يبقى ينتظر حتى يسافر، فإذا خرج من البلد جاز له أن هو يفطر في هذا اليوم اللي مسافر فيه على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب هذا المسافر راجع بقى، وهو راجع فرضنا أنه مسافر في أول النهار كان في بلد السفر فكان مفطرا في هذا المكان، ترخص فأفطر، رجع إلى بلده عند العصر مثلا، كنت أنت مسافر في القاهرة، كنت أنت مسافر خارج البلد وأفطرت بسبب السفر، راجع للبلد بتاعتك هنا في الإسكندرية وجيت بيتك على وقت الظهر على وقت العصر وكنت مفطرا، هل يلزمك أن تمسك عن الطعام والشراب باقي هذا اليوم يعني لغاية المغرب؟ هل يجب ذلك ولا لا يجب؟ دي المسألة هنا في المسافر. مثله المريض، إنسان في أول يوم مرض بحيث إن لم يقدر ولا يطيق الصوم فأفطر، ده على وقت الظهر وقت العصر صحى وشفاه الله عز وجل، هل يلزمه الآن أن يمسك عن الطعام والشراب ويكمل يوم صائما مع أنه مفطر في أول اليوم؟ مثل هذا الشيء يقال في المرأة الحائض، كانت حائضا في أول النهار جاءت على وقت الظهر طهرت هذه المرأة الحائض، الآن هي طاهر، هل يلزمها أن تصوم تكمل اليوم صائمة مع أن الجميع يلزمهم القضاء؟ الجميع يعني ما ينفعش يصوم نصف اليوم، ولكن التشبه بالصائمين أو الإلزام بالإمساك. رأى بعض أهل العلم أن هؤلاء يلزمهم الإمساك، يلزمهم الإمساك، منهم الأحناف فقالوا يلزمهم الإمساك وعليهم القضاء يقضون بعد ذلك. يقول الجصاص الحنفي في أحكام القرآن عليهما يعني المسافر والحائض، المسافر بعد ما قدم من السفر، الحائض بعد ما طهرت، قال عليهما القضاء ويمسكان بقية يومهما عما يمسك عنه الصائم، عليهما يعني يجب عليهما الصوم والإمساك. وقال مالك والشافعي يأكلان ولا يمسكان. قال أبو بكر الجصاص لما اتفقوا على أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم به يمسك عما يمسك عنه الصائم، كذلك الحائض والمسافر، والمعنى الجامع بينهما أن الحالة الطارئة عليهم بعد الإفطار لو كانت مولودة في أول النهار كانوا مأمورين بالصيام. يعني عايز يقول إن اليوم هو بيرجح مذهبه، مذهب حنفي، فيقول إنه هؤلاء الإنسان اللي كان مسافرا الآن صار مقيما، اللي كانت حائضا الآن صارت طاهرة، ولكن الاثنين في نصف النهار الآن، هل يلزمهما الإمساك؟ قال أي يلزمهم الإمساك. ليه يلزمهم الإمساك؟ قال هم كانوا في أول النهار لو كان هذا مقيما وهذه طاهرة يعني على الحال اللي عليه الآن كان يلزمهما الإمساك. قال فكذلك الآن. قال يدل على صحة ذلك، يحتج لصحة ما يقول، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآكلين يوم عاشوراء بالإمساك مع إيجاب القضاء عليه. يبقى له حجة اللي عايز يذهب إليها، إيه الحجة بتاعته؟ يقول لما كان يوم عاشوراء واجبا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان أصبح مفطرا أن يمسك بقية يومه، ومن كان أصبح صائما أن يتم بقية يومه. يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين، اللي أصبح وهو مفطر أمسك عن الطعام والشراب لأن اليوم يوم صوم يجب الصوم. وقلنا إن صوم يوم عاشوراء فرض في سنة واحدة فقط، كانت سنة كام؟ سنة 2، هي نفس السنة اللي فرض فيها صوم رمضان، هي نفس السنة اللي فرض فيها صوم رمضان في عشرة يوم العاشوراء، يوم 10 من محرم أمروا بصيام هذا اليوم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرى الأمصار من كان أصبح مفطرا فليتم أو فليمسك بقية يومه، ومن كان أصبح صائما فليتم صومه. فقال هنا أدي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صوم واجب يتفق مع رمضان، رمضان واجب وهذا كان واجبا. اللي في يوم عشرة أصبح هذا مفطرا وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل اليوم صائما، قال له اليوم اجتمع فيه الاثنين، في أول يوم كان مفطرا في آخر يوم صار صائما. الآخر هذا كان في أول اليوم لعذر شرعي أفطر، انتهى هذا العذر الشرعي راجع للأمر أنه يلزمه الصوم. هذا احتجاج الجصاص رحمه الله. الصورة التي ذكرها الجصاص رحمه الله هي صورة إنسان أصبح في نهار عاشوراء لا يعرف الحكم الشرعي، كان ما فيش حكم شرعي موجود، الآن شرع الله عز وجل نصوم هذا اليوم، صوم هذا اليوم، والله عز وجل بحكمته وعلمه علم أنه لن يكون عليهم بعد ذلك سوى شهر رمضان، مش هيكون فرض عليهم يوم عاشوراء مرة تنسى، هي عام واحد فقط اللي فرضه عليهم. طالما أنه في عام واحد يبقى من أصبح صائما فليكمل الصوم، من أصبح مفطرا فليمسك وليفطر، لأنهم بلغهم الحكم الشرعي الآن. هذه صورة كانوا لا يعرفون حكما شرعيا ونزل الآن الحكم الشرعي في هذه المسألة، بخلاف المسألة التي نحن فيها. صورة بتاعتنا صورة الإنسان الذي أصبح في أول النهار وهو مفطر بعذر شرعي، الشريعة أباحت له ذلك أن يصبح مفطرا، فله أن يفطر، وما قالتلوش الشريعة إنك إذا أصبحت وأنت مسافر فلك أن تفطر، فإذا رجعت من السفر صوم باقي اليوم، ما قالتلوش هذا اليوم، واليوم هو يوم مش أكثر من ذلك، فإما يكون اسمه صائما وإما يكون اسمه مفطرا. فعلى ذلك الإنسان الذي أصبح وهو مفطر بعذر شرعي من مرض أو من سفر فأفطر لا يلزمه أن يمسك بعد ذلك، فإذا أمسك تشبها للصائمين فله ذلك، أما إيجاب أنه يجب عليه ذلك حيث أنه يأسم لو لم يفعل هذه تحتاج لدليل آخر، إن دليل جاء بالرخصة وما اتنقضتش هذه الرخصة، الرخصة في أول يوم أنت مريض فلك أن تفطر، فأفطر بعذر شرعي فليس لنا أن نلزمه الصوم بعد ذلك في اليوم نفسه إذا صح بعد ما أفطر. بيقيسه على صورة أخرى اللي هو أبو بكر الجصاص رحمه الله بحالة أخرى، وهي حالة الإنسان الذي يفطر بسبب الغيم. يقول طب لو أن إنسانا كان في وقت العصر مثلا غيمت السماء وأظلمت فظن أن الليل ضيع فأفطر، بعد ذلك انقشع الظلام وظهرت الشمس، يلزمه إيه؟ يلزمه أن هو يصوم، يلزمه أن يصوم. يقول فكذلك هنا فرق بين الصورتين، هذه الصورة صورة الإنسان المخطئ أخطأ ظن أن الشمس قد غربت فأفطر لذلك وتبين خطأه بعد ذلك، بخلاف الصورة التي نحن فيها صورة الصائم الذي كان في أول النهار مفطرا بسبب المرض أو بسبب السفر، يبقى هنا إفطاره ليس خطأ، فلا يقاس صورة إنسان أفطر مترخصا بعذر شرعي على صورة إنسان أفطر مخطئة، فرق بين الصورتين، لذلك القياس الذي يذكره ليس هو الصحيح، والصحيح أن الإنسان إذا أصبح وهو مسافر وأخذ بالرخصة الشرعية فأفطر ثم بعد ذلك قدم قبل غروب الشمس لا يلزمه إمساك هذه الفترة اللي بين مقدمه وبين غروب الشمس، كذلك المريض الذي يصح قبل غروب الشمس، كذلك المرأة الحائض التي تطهر في وسط النهار، كل هؤلاء لا يلزمهم الإمساك، فإن أمسكوا جاز لهم ذلك. يبقى إذا قدم المسافر في أثناء يوم قد ترخص فيه وأفطر أو برأ المريض وهو مفطر ففي وجوب الإمساك عليهما خلاف بين العلماء، ده اللي ذكرناه، والراجح استحباب الإمساك، يعني يجوز لهم الإمساك تشبها بالصائمين فيستحب ذلك كتشبه بالصائمين، أما أنه يجب عليهم لا يجب عليهم ذلك لأنهما أفطر بعذر وقد أبيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرا وباطنا، فجاز لهما الإفطار في بقية النهار كما لو دام السفر والمرض. هنا نقطة، إن المترخص بالإفطار في نهار رمضان ما يأكلش أمام من لا يعرف ذلك، حتى لا يتهمه بالإفطار في نهار رمضان، حتى لا يتهمه سيء الظن في نفسه بهذا الإنسان فلا يقبل شهادته في يوم من الأيام مثلا، يظن أنه فسق بذلك. يبقى هنا يفطر أمام من يعرف عذره، لكن اللي مولين ما عرفوش عذره يبقى لا داعي أن يفطر أمام من لا يعرفون عذره. يبقى هنا لا يأكلان، الإنسان الذي له عذر أن يفطر في نهار رمضان عند من لا يعرف عذرهما لخوف التهمة، لكن عليهما القضاء سواء أمسك أم لم يمسك. فإذا قدم المسافر أو برأ المريض وهما صائمان، عكس بقى الصورة بتاعتنا دي، إنسان كان مسافرا في أول اليوم وهو صائم، فلما قدم هو صائم الآن، هل له أن يفطر؟ ليس له أن يفطر، الآن اسمه مقيم وليس مسافرا. كذلك لو مرض الإنسان مرضا يبيح له الفطر في أول النهار فأمسك على نفسه ولم يفطر، جاء عند وقت العصر صحى وشفاه الله، هل له أن يفطر؟ لا، الآن اسمه أنه صحيح وليس مريضا، فعليه إكمال الصوم. وهكذا الحكم لو نوى المسافر الإقامة في بلد بحيث تنقطع رخصه، بحيث تنقطع رخصه، المعنى أن إنسانا مسافر في أول النهار، مسافر مثلا من اسكندرية رايح القاهرة مثلا، كان ناوي أنه هو في اليوم نفسه يرجع من القاهرة إلى اسكندرية، يبقى نقول له لك في هذا اليوم أن أنت تفطر، فأمسك كان صائما وظل صائما، لما وصل هنالك بدا له أن يقعد شهر أو شهرين هنالك، الآن اسمه إيه؟ مقيم، الآن مقيم، يبقى هنا انقطعت رخصة ولا ما انقطعش؟ مع أنه كان مسافرا في أول يوم، لو أنه أفطر في أول يوم كان له إكمال الفطر، ولكن هو صام في أول يوم حتى وصل وقطع رخصته بأنه نوى الإقامة فترة طويلة، فعلى ذلك الآن اسمه مقيم فليس له أن يترخص بالإفطار. لو قدم المسافر ولم يكن نوى من الليل صوما ولا أكل في نهاره قبل قدومه فله الأكل لأنه مفطر لعدم النية. هذه صورة أخرى، الصورة اللي فاتت كان صائما في أول اليوم، كان صائما، الصائم كان يلزمه النية من الليل، فلو أن إنسانا أراد السفر أنه بعد الفجر مسافر فنوى من الليل أنه مش صائم بكرة، يبقى النية بتاعته الإفطار أنه مفطر، لم ينوي ولم يعزم على الصوم. في أول النهار هذا الإنسان صائم ولا مفطر؟ هذا مفطر، هذا حتى ولو لم يأكل، حتى ولو لم يأكل، لأنه كان عازما على الفطر ليس على الصيام، وفي الحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، يبقى الصائم يلزم تبييت النية من الليل، هذا بيت النية على أنه مفطر وليس صائما. يبقى هذا الإنسان سافر في أول النهار كان بالليل عازما على الإفطار فسافر، فلو أنه أمسك لغاية الظهر لغاية العصر هنا ما ينفعوش الآن أن يقول طيب حكمل بقى الصوم اليوم، لأنه كانت النية عنده الإفطار وليس الصوم. يبقى هنا لو لم يأكل في نهاره قبل قدومه فله الأكل لأنه مفطر لعدم النية من الليل، فجاز له الأكل كالمفطر بالأكل، والأفضل أن يمسك، الأفضل أن يمسك، طالما أنه أمسك من أول النهار فالأفضل أن يكمل بقية النهار ممسكا مراعاة لحكمة اليوم، ولا يجب عليه ذلك. لا يجوز للمسافر ولا المريض أن يصوم في رمضان عن غيره، يعني هل الإنسان إذا جاء في نهار رمضان مثلا أو بالليل يقول بكرة أنا حاخد بالرخصة، أنا مريض هذه الأيام يبقى حاخد بالرخصة ومش حصوم، مش حصوم رمضان اللي أنا فيه، ولكن حنقضي عن رمضان اللي فات، كان يجب علي في رمضان اللي فات صيام أيام، حصومها هذه الأيام اللي أنا مريض فيها عن رمضان الماضي. هنا اتفق العلماء على أنه لا يجوز له ذلك، يبقى رمضان يصوم عن رمضان، يتأخذ بالرخصة وتفطر، أما أن تأخذ بالرخصة فتقول لا أصوم رمضان هذا العام وأصوم رمضان الماضي بالنية، هذا لا ينفع، سواء كان عن قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع، فإن صام أحدهما شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عن منه. يبقى الإنسان اللي نوى هذا الشيء اللي كان علي أيام من رمضان الماضي، طيب أنا مريض في هذه الأيام مش حنوي بقى عن هذه الأيام، ده أنا حنوي الصوم عن رمضان الماضي، ما ينفعوش الصوم بهذه النية، لكن يلزم أن ينوي إما أن يصوم عن رمضان الحاضر وإما أنه يفطر آخذا بالرخصة في المرض. إذا قدم المسافر في أثناء نهار رمضان وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت في أثناء النهار من حيض أو نفاس أو برأت من مرض وهي مفطرة، هنا هل له أن يطأها؟ المرأة كانت حائضا انتهى حيضها في هذا الوقت عند وقت الظهر مثلا في رمضان، يبقى أول يوم كانت إيه؟ مفطرة، الآن الحكم أنها مفطرة ويلزمها قضاء هذا اليوم، يبقى مفطرة بعذر، هذه مفطرة بعذر. الرجل كان مسافرا وقدم وكان أخذ بالرخصة في سفره فأفطر بعذر، قدم الآن عند وقت العصر وجد امرأته طهرت من الحيض، هو صائم ولا مفطر؟ هو مفطر، وهي بعذر ولا بغير عذر؟ بعذر. يجوز له أن يطأها؟ يجوز له أن يطأها، يجوز له أن يطأها، هنا لا يجب عليه الكفارة في ذلك، إنما الواجب عليه القضاء لأصل هذا اليوم. القضاء لأصل هذا اليوم إنه كان مفطرا بعذر شرعي ولا كفار عليه لأنهما مفطران فأشبه المسافرين والمريضين. مسألة أخرى في الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافتا من الصوم على أنفسهما أو على ولدهما، هنا فرق بعض أهل العلم بين المرأة إذا أفطرت هي المرضعة، المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها من الصوم إن هي يشق عليها الصوم تتعب ولا تطيق الصوم، أو خافت على ولدها، كذلك المرأة الحامل خافت على نفسها أو خافت على جنينها، ففرقوا بين الاثنين. اللي في هذه المسألة الأرجح فيها وكم سنذكر كلامهم فيها أن المرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة سواء خافت على نفسها أو خافت على ولدها فلهم أن يفطروا في أن يفطر في هذا اليوم أو في رمضان إذا كان، الواجب على كل واحدة القضاء أن تقضي مكان هذه الأيام، تقضي ولا فدية عليها كالمريض، لا فدية على واحدة من هؤلاء كالمريض. كذلك إن خافت على أنفسهما وولديهما أو خافت على ولديهما لا على أنفسهما أفطرت وقضت، والراجح عدم وجوب الفدية مع القضاء، الراجح لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه المرأة إذا كانت تخاف على نفسها فلها، إذا كانت حاملا أو مرضعة فلها أن تفطر عليها القضاء، فإذا كانت لا ما بتخافش على نفسها هي تقدر، لكن خايفة على الجنين أو خايفة على الرضيع فلها أن تفطر أيضا وعليها القضاء، وأيضا الفدية تلزم عن هذا الإفطار لكون الخوف ليس عن النفس إنما هو الخوف على الجنين أو على الرضيع. في حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، وضع عن الحامل أو المرضع، يا ترى فرق هنا حامل تخاف على نفسها أو ولدها، مرضع تخاف على نفسها أو رضيعها، ما فرقش بينها، فدل على أن الجميع يستوون، تستوي هذه مع هذه، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحامل والمرضع الصوم أو قال الصيام. وقال الإمام البخاري في صحيحه باب قوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. عقب هذه الآية الإمام البخاري بقول الحسن وإبراهيم قال وقال الحسن وإبراهيم، الحسن البصري وإبراهيم النخعي، قال وهما من التابعين من فقهاء التابعين في المرضع أو الحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولديهما تفطران ثم تقضيان، تفطران ثم تقضيان. هنا لما يقول الإمام البخاري وقال الحسن وإبراهيم ده حنسميه إيه؟ المعلق، أثر معلق. هنا قوله وقال، يبقى التعليق هنا مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ إما مجزوم به يبقى هو صحيح عند الإمام البخاري، يبقى هذا التعليق صحيح عند الإمام البخاري. لو كان ضعيفا عنده لقال روية عن الحسن وروية عن الإبراهيم. كأن الإمام البخاري ترجمة الباب يؤخذ منها فقه الإمام البخاري رحمه الله، يعني اللي عايز يعرف فقه الإمام البخاري يأخذ من العنوان بتاع الباب اللي الإمام البخاري بيذكره، ومن سياقه للأحاديث وأقوال أهل العلم التي تلي ما يذكره من الحديث أو من الآية. زي هنا كأنه قال إنه ربنا قال كذا، وقال الحسن وإبراهيم يوضحان المعنى في المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. كأن الإمام البخاري يرى أنه لا إطعام عليهما، لا إطعام على المرأة الحامل التي أفطرت ولا على المرضع التي أفطرت، فعليهما القضاء كالمريض، عليهما القضاء كالمريض. وروى الإمام البيهقي عن ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبل والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت كل يوم مسكين. هنا ذكرنا روى البيهقي عن ابن عباس، وفي الآخر ذكرنا ورواه أبو داود. طالما حديث رواه البيهقي ورواه أبو داود، من يقدم؟ أبو داود أعلى، أبو داود. يبقى هنا اللي تقدم البيهقي لضروري في سبب في ذلك. الإمام أبو داود روى الحديث نفسه ولكن اختصره، اختصار الحديث عند الإمام أبي داود أوهم حكما غير المقصود، لذلك الحديث الطويل الذي ذكره الإمام البيهقي أعطانا الحكم وبين لنا الوهم الذي في الحديث الآخر، لذلك قدمنا رواية البيهقي على رواية أبي داود رحمه الله، وده اللي أشار إليه العلامة الألباني رحمة الله عليه، فذكر الحديث الحديث صحيح ولكن اختصره الإمام أبو داود رحمه الله أو بعض رواته فأخلوا في الاختصار. نشوف كده الروايتين، دي رواية البيهقي عن ابن عباس رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا. يبقى هنا الشيخ الكبير، العجوز هي المرأة يعني الكبيرة، وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء ويطعم كل يوم مسكينا. يبقى هنا كان يطيقان ولا لا يطيقان؟ يطيقان. قال هنا وهما يطيقان، كانت رخصة في البداية. قال ولا قضاء عليهم، ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان. إذا كان إيه؟ لا يطيقان. يبقى الرخصة الآن الثابتة هي للعجوز الكبيرة وللشيخ الكبير إذا كان لا يطيقان الصوم، ما يقدروش على الصوم، لا يطيقان الصوم، والحبل والمرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت كل يوم مسكين. يبقى هنا الحبل والمرضع، ومفرقش بين حبلة تخاف على نفسها أو تخاف على جنينها، مرضع تخاف على نفسها أو تخاف على رضيعها، مفرقش بينها، إذا خافت أفطرت وأطعمت كل يوم مسكين. دي رواية البيهقي. رواية أبي داود المذكورة تحت في الهامش كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحبل والمرضع إذا خافت، قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرت وأطعمت، أفطرت وأطعمت. هتلاقي فرق بين الروايتين. الرواية الأولى بيّنت الحكم المنسوخ، منسوخ في إيه وثابت في إيه. الرواية الثانية بتاعت الإمام أبي داود رحمه الله ما فرقتش بين الاثنين فاختصرت فأوهمت معنى آخر، فقال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم. يبقى هذه كانت رخصة، وما ذكرش أنها نسخت وفضلت في إيه في الاثنين برضو. يبقى هنا ذكر وهما يطيقان، في رواية البيهقي بيّنت وهما يطيقان، هذه نسخت وثبتت لمن لا يطيقان، لمن لا يطيقان. واضح الفرق بين روايتين؟ في رواية البيهقي ذكرت إن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة كانت رخصة لهما وهما يطيقان الصوم أن يفطر ويطعمه، ونسخت وثبتت الرخصة لهما وهما لا يطيقان، وهما لا يطيقان. أما لفظ الإمام أبي داود فأوهم كأن وهما يطيقان أن يفطر ويطعمه، كانت هذه الرخصة. قال والحبل والمرضع إذا خافتا، إذا خافتا، هذا الاختصار في الرواية الثانية، والحبل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. هنا في زيادة من عند الإمام أبي داود قالها تفقها رحمه الله، قال يعني على أولادهما، إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، أفطرت وأطعمت، فصارت الرواية اللي هي بتاعت أبي داود تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالإفطار وهما يطيقان الصوم، وهذا منسوخ كما وضحت رواية البيهقي. لذلك قدمنا رواية البيهقي في هذا الباب على رواية الإمام أبي داود رحمه الله. من رواية الحديث ما عند الطبري عن ابن عباس قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينة ولا يقضيان صوما، ولا يقضيان صوما. هنا كأن ابن عباس رضي الله عنه الفتوى بتاعته هو يرى ذلك، أن المرأة إذا كانت تخاف على نفسها، هذه الحامل تخاف على نفسها، أو المرضع التي تخاف على ولدها، إذا أفطرت في نهار رمضان يلزمهما الإطعام، أن تطعم عن كل يوم إطعام ولا يلزم الصوم. هذا قول من أقوال أهل العلم في ذلك. في رواية عن ابن عباس أنه رأى أم ولد له حاملة أو مرضعة، ابن عباس رأى أم ولد، أم ولد يعني أما، أما يملكها ملك يمين، يملكها ابن عباس. هذه الأما ولدت لابن عباس أبناء منها، فصارت أم ولد لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وليست زوجة، إنما سرية أما. فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينة ولا قضاء عليك. يبقى هذا اختيار ابن عباس في هذه المسألة، أن المرأة الحامل إذا خافت على نفسها في رمضان كأنه يرى أن حيشق عليها الصيام في رمضان، وبعد ذلك الإرضاع، أنها ترضع تقعد سنتين ترضع، يبقى جاء عليها ثلاث رمضانات وراء بعض مش هتقدر تصوم، فقال لها لا أطعم من أولها، يبقى تطعمي. الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور والأحوط قول الجمهور في ذلك. جاء عن ابن عمر بمثل هذا الشيء، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وأيضا عن ابن عباس، الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، تفطر ولا تقضي. يلخص المسألة الإمام النووي رحمه الله ويقول مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا، الحامل في نهار رمضان والمرضع في نهار رمضان إذا خافتا فأفطر، إيه اللي عليهما، عليهما إيه؟ قال ابن المنذر للعلماء في ذلك أربعة مذاهب. النووي يذكر عن ابن المنذر رحمهم الله أن العلماء لهم في ذلك أربعة مذاهب. المذهب الأول وهو قول ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير، رأى هؤلاء أنهما يفطران ويطعمان، يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما. يبقى هنا من الأول المرأة الحامل المرأة المرضع تفطر والواجب عليها أن تطعم مكان كل يوم مسكين. وقال الإمام مالك رحمه الله الحامل تفطر وتقضي ولا فدية. يبقى المرأة الحامل عملها كالمريض، كالإنسان المريض، المريض عليه القضاء ومعلوش فدية، قال وكذلك الحامل عليها القضاء وليس عليها فدية. طيب المرضع عند مالك يرى أنها تفطر وتقضي وتفدي، يبقى هنا فرق بين الاثنين. ليه فرق بين الاثنين؟ كأنه رأى أن الجنين وهو في بطن أمه هذا جزء منها، فكأنها الآن خائفة على نفسها، فحكمها كالمريض بلزمها القضاء فقط. فإذا صار الجنين رضيعا الآن، هذا نفسه هذه نفس أخرى، يبقى الأم الآن خائفة على جنينها، فهي إذا أفطرت خوفا على جنينها يبقى يلزمها أن تصوم يوما مكان هذا اليوم، ويلزم أيضا الفدية عن هذا الرضيع، ويلزمون ولي الرضيع بهذه الفدية عن هذا الرضيع وليس المرأة. قال الشافعي وأحمد: إذا خافت على أنفسهما لا غير، أو على أنفسهما وولدهما، أفطرت وقضت. هنا دخلوا الاثنين مع بعض، ما فرقوش بين الحامل والمرضع. فإذا خافت على أنفسهما، الحامل خايف على نفسها من الصوم، المرضع خايف على نفسها من الصوم، زيد على ذلك أو الاثنين خايفين على النفس وعلى الولد، يبقى في هذه الحالة عليهما القضاء وليس عليهما الفدية في هذه الحالة. طيب، وإن أفطرت للخوف على الولد، لكان الإفطار خوفا على هذا الولد الجنين أو الرضيع، أفطرت وقضت، والصحيح وجوب الفدية. كأن المذهبين فيهم خلاف، فيهما خلاف، فهذا الصحيح في كل مذهب من المذهبين، مذهب أحمد ومذهب الشافعي، وجوب الفدية. يبقى هنا هيقولوا المرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وجنينها، والمرأة المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها وعلى ولدها، كل هؤلاء يلزمهم إيه؟ القضاء فقط، القضاء فقط. إذا كان الخوف على الجنين فقط أو الخوف على الرضيع فقط، يلزم القضاء ويلزم فدية على ولي هذا الصبي، اللزوم الفدية. هذا قال: والصحيح وجوب الفدية، وروي ذلك عن مجاهد، روي ذلك عن مجاهد. المذهب الرابع قول عطاء بن أبي رباح، قال عطاء: والحسن والضحاك والنخعي إبراهيم والزهري وربيعة والأوزعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي الأحناف يعني، يفطران ويقضيان ولا فدية كالمريض، ولا فدية كالمريض. اللي بينقل هذه المذاهب الإمام ابن المنذر، قال في القول الرابع: وبه أقول، بهذا القول الرابع هو قول عطاء، قال: وبقول عطاء أقول، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. هذا القول هو الراجح، لأن المرأة اللي حامل ولا مرضع مش هتزيد على المريض، والإنسان المريض له أن يفطر، والفرض عليه القضاء، الفرض عليه القضاء. فإذا تعذر القضاء لا يقدر على القضاء، وفي هذه الحالة نقول عليه الإطعام. يبقى لا تنتقل من القضاء إلى الإطعام إلا إذا تعذر القضاء وصارت المرأة حاملا ثم مرضعا ثم حاملا ثم مرضعة، يتعذر عليها أن تقضي بسبب الحمل والرضاع والضعف، لا تقدر على القضاء، يبقى نقول في هذه الحالة يلزمها الإطعام ولا يلزمها الصيام، بقول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. أما إن كانت تقدر على القضاء فهي لا تزيد على المريض، فيلزمها القضاء فقط ولا يلزمها الفدية في ذلك. فلو استؤجرت المرضع لإرضاع ولد غيرها جاز لها الإفطار، بل قد يجب عليها الإفطار إن تضرر الرضيع بالصوم وعليها القضاء. يبقى هنا المرأة المرضع سواء ترضع ولدها أو ترضع غير ولدها، إنسانة مرضعة هي الزئر اللي بترضع أولاد الناس تاخد أجرة على هذا الإرضاع، وكان العرب عادتهم هذا الشيء، إن الولد يتولد يبعثوا لحد من أهل البادية ترضعه امرأة أحد أهل البادية بحيث أنه يعيش في جو نقي في البادية، كانوا يدفعون لهذه الزئر الأجرة على ذلك. فلو فرضنا صورة مثل هذه الصور، إن إنسانة مرضعة بأجل، يبقى هنا خافت على هذا الرضيع إنه لو صامت لا ينزل منها لبن له فيتأذى، يبقى على ذلك عليها أن تفطر وعليها أن تقضي بعد ذلك مكان كل يوم يوما. لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال. هنا حتى نقول جاء رمضان، هذا اليوم الأول من رمضان، لابد وأن يظهر الهلال في السماء. يبقى إن غم عليهم وجب عليهم أن يستكملوا شعبان ثم يصوموا، إذا غم اختفى ما ظهرش الهلال يجب عليهم أن يكملوا العدة اللي هي عدة شهر شعبان 30 يوما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط لهلال شعبان لأنه حينبني عليه صوم رمضان، يبقى يحتاط لهلال شعبان ما لا يحتاط لباقي الشهور، إن هلال شعبان حينبني عليه إن بإتمام شعبان هيجي أول يوم من رمضان بعد إتمامه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فإن غبي عليكم. يبقى هنا من غبي وغبي معنى استتر عنكم، أي خفى عليكم، اختفى عنكم الهلال ولم تروا. إن غبي عليكم، هذا لفظ الإمام البخاري، ولفظ مسلم فإن غمي عليكم من الإغماء، غم الشيء معنى غطاه، وهنا غب الشيء أيضا معنى استتر هذا الشيء أو ستره عن الرؤية. يبقى هنا إذا الهلال اختفى ولم يظهر، يبقى على ذلك أكملوا عدة شعبان، أكملوا عدة شعب. فإن غمي عليكم فأكملوا العدد، فأكملوا العدد يعني في الأيام اللي أنتوا فيها. لفظ الترمذي لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين. لا تقدموا يعني ما تتقدموش بالصوم قبل الشهر، ما تصومش يوم الشك ولا اليوم الذي قبله، إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدهم. إنسان متعود أن يصوم يوم الاثنين والخميس، وافق يوم الشك أن يوم الخميس مثلا، يبقى على ذلك يجوز له أن يصومهم. أما إذا كان عادة عدم الصيام يبقى لا، ما تصومش. لا تقدموا يعني لا تتقدموا قبل مجيء رمضان بصوم يوم أو بصوم يومين. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. فعدوا 30 ثم أفطروا، يبقى دي توضح الرواية اللي فاتت لما يقول لنا فأتموا العدة أو أكملوا العدد، بمعنى عدد شهر شعبان لقوله صلى الله عليه وسلم فعدوا 30 يعني في الشهر اللي انتوا فيه شهر شعبان ثم أفطروا، أو إذا كنتوا في رمضان عدوا 30 من رمضان ثم أفطروا. يبقى هذا الحكم سواء في شهر الصوم أو في شهر الإفطار. يبقى في شهر شعبان إذا غم عليكم هلال رمضان كمل ما أنت فيه، أن أنت مفطر. في شهر رمضان إذا غم عليكم الهلال كمل ما أنت فيه وهو الصوم. في حديث ابن عباس رواه أصحاب السنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا رؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية، غياية سحابة يعني، فأكملوا 30 يوما، فأكملوا 30 يوما. يبقى هنا إن حالت دونه، دون الهلال يعني، دون الهلال سواء كان هلال شعبان أو هلال رمضان، إذا حالت دونه هلال غياية سحابة، كملوا الشهر الذي أنتم فيه 30 وبعد ذلك ابدأوا الشهر الجديد إما بالصوم وإما بالإفطار. روى النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. يبقى هنا قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني الهلال، وانسكوا لها، انسكوا الرؤية يعني تعبدوا بذلك، إنك إذا رأيت يبقى ابدأ العبادة وهي الصوم. فإن غم عليكم الهلال يعني اختفى عنكم وغاب عنكم فلم تروه، فأكملوا 30 يعني في الشهر الذي أنتم فيه كملوا 30، كنت في شعبان كمل 30 وبعدين ابدأ صيام رمضان، إن كنت في رمضان كمل 30 ثم ابدأ الإفطار. فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. الحديث فيه أنه الرؤية تثبت بشاهدين، إن شهد شاهدان، يبقى كل الشهور العربية تثبت فيها الرؤية بشاهدين، لكن حقيقي أنه في رمضان يجوز بشاهد واحد عدل في رمضان، يبقى يستثنى رمضان من دون من غيره من الشهور، من كل شهر من الشهور العربية لا يثبت إلا بشاهدين، إلا رمضان فيجوز أن يثبت هلال رمضان برؤية شاهد واحد. يبقى هذه الأحاديث ظاهرة في إجاب الصوم حين الرؤية، متى وجدت الرؤية ليلا أو نهارا، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل. يبقى محمول أنه إذا رؤية الهلال، فرضنا رأى الناس الهلال بعد غروب الشمس مباشرة، أو رأوا هلال اليوم رأوه عند الظهر مثلا، رأوا هلال، رأوا بعد الفجر رأوا، يبقى هذا يكون لليلة، هذا هلال الليلة المقبلة وليس لليوم اللي هو فيه، فيكون لليوم المقبل تصوم، يبقى محمول على صوم اليوم المستقبل. وهي ظاهرة في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها. المعنى ان بعض اهل العلم هيفرق زي الحنابلة بين انه الهلال يكون في الشتاء في ليلة فيها غيامة كبيرة فيها غيوم فيها سحابات فيها مطر مش شايفين قالوا احتاط يبقى اذا ما شفناش نصبح صايمين احتياطي يبقى صوم يوم الشتاء. اذا كان لا السماء مصحيه في الصيف وما فيش بيننا وبين السماء سحابات ولا شيء ولم نرى الهلال يبقى نصبح مفطرين. ففرقوا بين الغيم وعدم الغيم ده عند الحنابل. لكن عند الجمهور انه لا فرق اذا غم عليكم, وقول الجمهور اقوى لان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان حالت بينكم وبينه غيايا سحابة, فهنا نص النبي صلى الله عليه وسلم إذا حال بينك وبين رؤية الهلال سحابة فعلى ذلك أفطروا. فإذا كان الهلال قد رأيتموه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له فاقدروا له, يبقى هنا قوله فاقدروا له كأن المعنى رواية توضحها الروايات الأخرى فأتموا العدة 30 يبقى فاقدروا له بمعنى أتموا العدة, لأن في بعض الروايات فإن حال بينكم وبينه غيايا فأتموا العدة فأكملوا العدة فأكملوا 30 يبقى هنا الروايات يوضح بعضها بعضا. لكن اختار الحنابلة في هذه المسألة في قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له قالوا بمعنى ضيقوا له فإن غم عليكم فاقدروا له. فقال الحنبلة اقدروا من التقدير, والتقدير يعني معنى التضييق التضييق لقول الله عز وجل فمن قدر ومن قدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. يبقى من كان ذا سعه انسان له سعه من الله عز وجل ينفق مما اتاه الله سبحانه, ومن قدر عليه أي ضيق عليه رزقه, والله عز وجل يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر, يبسط الرزق لمن يشاء يبقى يعطي بسعة ويقدر يضيق على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى, يبقى التقدير يأتي معنى التضييق. فهم أخذوا هذا المعنى فقالوا إن غم عليكم فاقدروا اللي ثبتت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له بمعنى ضيقوا له, يعني ضيق من شعبان ووسع في رمضان. المعنى خلي إذا غم عليك الهلال ما شفتوش يبقى اعتبر إنه بكرة من رمضان ما هوش من شعبان. لكن الجمهور أبوا ذلك قالوا لا هذا غير صحيح, الصحيح إنه هذه رواية من الروايات توضحها باقي الروايات ولا الصواب, انه طالما الحديث ده بكذا روايه يبقى بعض الروايات تحمل على البعض الاخر. فالحديث فان غمي عليكم فاكملوا العده فعدوا 30 ثم افطروا فاتموا الشهر, فان غمي عليكم فاقدروا له يبقى اقدروا له بمعنى اتموا العده التي انتم فيها, يبقى كمل الشهر الذي انت فيه, اذا كان افطارا يبقى 30 يوما, اذا كان صوما يبقى 30 يوما. يرجح هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة 30 يبقى يرجح قول الجمهور في ذلك. روى أبو داود من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. أظن أوضح رواية هذه الرواية, يبقى إن غم عليه هلال إيه هلال رمضان عد 30 من شهر شعبان ثم صام صلى الله عليه وسلم, فدليل على إن فاقدروا له بمعنى إنه أكملوا العدة في الشهر الذي أنتم فيه. يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبال, ولا تستقبلوا بينها عن أن يستقبل الشهر تتقدم الشهر بيوم أو يومين, لا تستقبل الشهر استقبالا يعني لا تكون في آخر يوم من شعبان صائما حيث يدخل شهر رمضان وأنت مستقبل شهر رمضان بصوم قبله, إلا أن تكون عادة لأحدكم في الصوم فليصوم. الحديث رواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان, يبقى جملة الأحاديث اللي ذكرناها توضح أنه لابد من رؤية الهلال. فإذا غم علينا الهلال بسبب غيام بسبب مطر بسبب سوء أحوال جوية بسبب سحابات كثيفة في السماء يبقى نكمل عدة شعبان 30 ثم نبدأ الصوم ولا نستقبل الشهر استقباله. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا, أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.